بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأمور المنهي عنها من رياض الصالحين، قال رحمه الله تعالى: قال باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد قال رحمه الله تعالى: قال عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال: متفق عليه. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي هاهنا للتحريم. قال: أن يبيع حاضر، والحاضر هو المقيم في البلد، هو المقيم. قال: لباد، والبادي هو الذي يسكن البادية، يأتي الرجل الغريب من المكان البعيد ومعه سلع، عنده بضاعة، فماذا؟ فيريد أن يبيعها. والغالب يا إخوان أن الغريب إذا أتى يبيع سلعة فإنه يريد أن يبيعها بأسرع وقت لكي يرجع إلى أهله، وهذا سيجعله يبيعها بثمن مناسب وسعر منخفض، فيصيب الناس شيء من السعة، وهكذا الرخص. فيأتي أحد أهل البلد يقول: هذه البضاعة أنت تريد أن تبيعها؟ قال: نعم. قال: خلاص روح وأنا سأبيعها لك، ومتى ما بيعت البضاعة سأرسل بثمنها إليك. فصاحب البلاد يأخذ السلعة ويضع الأثمان والأسعار التي لربما تكون مرتفعة، فيحصل الضيق والحرج على الناس بسبب ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع صاحب البلد المقيم الحاضر للبادي، أي الذي يسكن البادية والرجل الغريب من المكان البعيد، فهذا يؤدي إلى حصول تضييق على الناس بسبب هذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا من أنواع البيوع المنهي عنها، قال رحمه الله تعالى: قال وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. قال: متفق عليه. وهذا فيه النهي عن تلقي الركبان، يخرج بعض التجار إلى أطراف البلاد ويستقبل أصحاب البضائع، فلربما يشتروا منهم هنالك بأثمان رخيصة، ولا يعلم التاجر القادم ما هو سعرها في السوق. ثم يأتي هؤلاء التجار من أهل البلد ويبيعوها على أهل البلاد بأسعار مرتفعة وأثمان باهظة إلى غير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتلقوا السلع، والسلع أي البضائع المجلوبة التي يؤتى بها من أماكن وأنحاء لكي تباع. قال: حتى يهبط بها إلى الأسواق، أي حتى تصل إلى السوق، وعندها سيعلم صاحبها كم ثمنها في السوق وما قيمتها، وعندها ماذا؟ لا يقع غرر ولا يقع ضرر على ذلكم التاجر الذي أتى بهذه السلعة وهذه البضاعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، أي أصحاب السلع والبضائع، وهذا النهي للتحريم أيضا، للتحريم أيضا. قال رحمه الله تعالى: قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. وهذا ما سبق في الحديثين السابقين، النهي عن تلقي الركبان، وهكذا النهي أن يبيع الحاضر صاحب البلاد للرجل الغريب البادي. قال: فقال له طاووس، أي قال لابن عباس، طاووس ابن كيسان اليماني أحد كبار طلاب ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فقال له طاووس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. قال: متفق عليه. والسمسار هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري، يتوسط بين البائع والمشتري. وماذا يسمى عندنا؟ الدلال، الذي يدل على البيع، يدل المشتري على السلعة، أو يدل البائع على المشتري، فهذا يسمى سمسارا. والأصل في السمسرة والدلالة والتوفيق بين البائع والمشتري هي من الأمور الجائزة والمباحة، ومن المكاسب كذلكم أيضا المشروعة، ولا سيما إذا كان فيها الصدق وفيها عدم الظلم والجور، عدم الظلم والجور وماذا. لكن في مثل هذه الحالة لا يجوز أن يضيق هؤلاء السماسرة على الناس بأن يكونوا هم الذين يباشروا بيع البضائع للناس الوافدين والغرباء القادمين، فيحصل بعد ذلك التضييق على الناس، التضييق على الناس. قال رحمه الله تعالى: قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وهذا سبق. قال: ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته أو على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. قال وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، أي التلقي للركبان، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على صوم أخيه. قال ونهى عن النجش والتصرية. قال متفق عليه. وهذه جملة من المسائل المتعلقة بالبيوع وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ومن ذلك ما سبق من النهي أن يبيع الحاضر للبادي، الحاضر للبادي. وهكذا قوله ولا تناجشوا، والنجش هو صورة من صور البيوع المنهي عنها. فما هو المقصود بالنجش؟ ما هو المقصود بالنجش يا أبا سعد؟ نعم أحسنت، هو ماذا؟ الزيادة في ثمن السلعة ولا يريد شراءها، وإنما يريد أن يزيد في سعرها فيحصل الفائدة للبائع، أو يحصل الضرر على المشتري أو غير ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش. يأتي إلى سلعة من السلع بكم؟ قال والله هذه عليها 100,000. قال عندي 105، ولا يريد شراءها، وإنما يريد أن يغري المشتري على أن يأخذها بسعر أكبر وثمن أكثر. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو يعتبر من البيوع المنهي عنها المحرمة. واستثنى العلماء بيع المزايدة، بيع من يزيد، والذي يسمى ببيع الحراج، يؤتى بالسلعة ويوضع لها ثمن. كم ثمنها؟ قالوا 10,000. يلا من يزيد؟ قال 15,000. قال 16. قال 17. 18. قال 20. سكت القوم. هل من يزيد؟ من عنده سعر مرتفع؟ ليس هناك أحد. إذن بارك الله لك في بيعك، هذا ليس من النجش، وإنما هو يعتبر ماذا؟ بيع المزايدة، وهو من البيوع الجائزة. لكن ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فائدة تتعلق ببيع المزايدة، ألا وهي أن من رست عليه البيعة 20، عند من؟ عند أبي نصر. طيب تفرق الذين يريدون السلعة، لا يجوز لمن وقعت عليه البيعة أن يتراجع عن البيع. يأتي يقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ونحن لم نتفرق بعد، أنا ما أريدها. يقال لا، في بيع المزايدة لا يجوز لمن وقعت عليه البيعة أن يرجع. لماذا؟ لأن في ذلك إضرار بالبائع، لو تركت البيعة أين سيذهب؟ يذهب يستدعي من كانوا يريدونها ولا يأخذوها منه إلا بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم معدودة. إذن لا يجوز أن يرجع. يأتي الذي وقعت عليه البيعة بعشرين، قال شوف أنا تلك الساعة بعشرين كان عندي حماس وعندي كذلكم أيضا تنافس، وما أريد فلان وفلان يأخذوها، شوف بعشرين ما أريدها، تعطيني إياها بخمسة عشر وإلا ما أريدها. لا ما يجوز، خلاص عشرين بعشرين، إلا أن تطيب نفسه فينقص من سعرها ويخفض من ثمنها. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه لها. قال ولا يبع ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يجوز أن يبيع الرجل على بيع أخيه. لماذا يا إخوان؟ ما هو السبب؟ يتبايع اثنان على سلعة بكم؟ قال هذه بعشرين ألف، قال خلاص عندي بعشرين، عاقبة تنقص، قال لا. فيأتي شخص ويقول للبائع كم أعطاك فيها؟ قال والله نحن وإياه على عشرين. قال دعه وأنا سأعطيك فيها خمسا وعشرين. هذا يبيع على بيع أخيه، هذا يؤدي إلى ماذا يا إخوان؟ ما الذي يقع بين الناس يا أبا عبد الرحمن؟ نعم شحنة وبغضة عداوة. لماذا يأخذ هذه السلعة التي أنا اشتريتها؟ أنا اشتريتها. قد يقع العكس، يأتي إلى المشتري بكم ستشتري هذه منه؟ قال والله أنا وإياه على عشرين ألف، على عشرين ألف. قال دعه أنا عندي واحدة أرخص وأحسن، بكم؟ قالوا بخمسة عشر سأعطيك إياها. يلا طنشه، يلا اتركه. فإذا علم البائع أن هذا تدخل في عقد البيع فأفسده وعرض عليه عقدا آخر، هنا يقع الشحنة والبغضاء. وكونوا عباد الله إخوانا. أيضا الحديث تضمن النهي عن السوم، أن يسوم على سوم أخيه. إذن هنا أمران، لا يبع على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه. طيب ما هو الفرق بين البيع والسوم؟ ما هو الفرق بين البيع والسوم يا أبا حاتم؟ لا يبع على بيع أخيه، واضح اتفق الجماعة على عقد البيع بعشرين ألف، لم يتفرق بعد، تدخل شخص فأفسد البيعة وعرض على البائع ثمنا أعلى أو على المشتري ثمنا أقل. طيب انتهينا من البيع والسوم المنهي عنه. طيب أحسنت، نعم يا أبا عبد الله تفضل. نعم أحسنت، السوم قبل أن يتم عقد البيع. كم عليها؟ قال والله عليها عشرين ألف. يا رجال عشرين ثمن مرتفع، هل لك أن تخفض؟ قال لا. طيب حاول، أنا محتاج، أنا ظروفي صعبة، أنا كذا. لم يتم عقد البيع بعده، الجماعة يأخذون ويعطون في الحديث. أتى الثالث قال إيش معكم؟ قال والله معنا هذه البضاعة. أيوة كم عليها؟ قالوا عليها عشرين. طيب لا تتدخل حتى ينتهي الأمر بين البائع والمشتري، إما أن يأذن لك المشتري أن تدخل فتشتري، وإما أن يتفرقا ولا يتفقا. إذا تفرقا ولم يتفقا للثالث أن يدخل، وماذا؟ ويكون يبرم عقدا جديدا للبيع. فالسوم على سوم الأخ كذلك أيضا لا يجوز. وهكذا النهي عن التصرية، والتصرية نوع من أنواع البيوع المنهية عنها لما فيه من الغش، وصورته أن يترك اللبن في ضرع البهيمة يوما أو يومين أو ثلاثا أو نحو ذلك حتى يمتلئ الضرع لبنا ثم يخرج بها إلى السوق، فيراها الناس فيغرهم ما في ضرعها من اللبن، يقول هذا كله حق اليوم. إذن هي ماذا؟ هي ذات لبن، هي ذات لبن، فبدلا من أنها تستحق 100,000 سيشتريها 200 من أجل إيش؟ من أجل اللبن الذي فيها. يقول كل يوم سأجد مثل هذا اللبن، إذن هي تستحق 200. يذهب صاحبنا بعد أن يشتريها ويحلبها ويستمتع بلذيذ لبنها ثاني يوم، ينتظر ماذا؟ ينتظر كمية اللبن مثل الأمس، يجد أن الضرع لا زال خاويا، لا يوجد فيه لبن إلا قليل. طيب هنا يشعر بالغش والخديعة التي وقع فيها. ما هو الحكم الآن هنا يا أبا إسحاق؟ كيف يفعل الآن؟ أين اللبن؟ ما في لبن. إذن غشني فلان صاحب الغنم، يعيدها. أحسنت، له أن يعيدها ويأخذ ثمنها، ويأخذ ثمنها ويعطي صاحب الغنم ماذا؟ صاعا من تمر، يعني شيء مقابل اللبن الذي شربه واخذه، وله أن يبقيها معه ويطالب صاحب الغنم بالفارق والإرش الموجود ها هنا، يطالبه بالفارق. هي قيمتها 100,000 لكن بسبب اللبن اشتراها 200، يلا أعد له 100، هذه 100 الزائدة. وهكذا أيضا تضمن الحديث النهي عن الخطبة على خطبة الغير. خطب شخص عند أناس تمت الخطبة، فيأتي شخص ويقول أنا أريد ابنتكم فلانة. طيب قد خطبها فلان، قال أنا سأعطي أكثر، كم أعطاكم؟ 1,000,000، أنا سأعطي 1,500,000. فما يجوز يا إخوان أن يخطب الشخص على خطبة الغير، فهذا يؤدي إلى ضعف الأخوة وحصول النزاع والشجار بين المسلمين، بين المسلمين. وهكذا مسألة أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. شخص متزوج فتح الله عليه، أراد ماذا؟ أراد أن يعدد، أراد أن يزيد، فيأتي ويخطب امرأة، تقول نعم أنا سأوافق لكن بشرط. ما هو الشرط؟ زوجتك الأولى هذه أنك تطلقها، تتركها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو قد يقع الزواج وتأتي إحدى الزوجات وتوغر صدر الزوج على زوجته الأخرى، لماذا؟ لكي يقوم بطلاقها فتنفرد هي به. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها، وأختها هنا الأخوة الإيمانية، يعني ضع ضرتها وشريكتها في هذا الرجل. قال: لتكفى ما في إنائها. هما إناءان، إناء لها وإناء لأختها، فتريد ماذا؟ أن تأخذ حقها وأيضا نصيب هذه الأخت الثانية لها، وذلك بأن يقوم بطلاقها، أن يقوم بطلاقها. قال رحمه الله تعالى: قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم وقد مضى. ثم ختم هذا الباب بحديث عقبة ابن عامر قال: وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، أي حتى يترك، أي حتى يترك الأول الخطبة. قال: رواه مسلم، رواه مسلم. وماذا هذا يا إخوان؟ فيه أن الإسلام رابطة قوية، والإيمان رابطة قوية تجمع أهله، وهي مقدمة على غيرها من الروابط كرابطة النسب أو المصاهرة أو الرضاع. إذا فقدت رابطة الإيمان والإسلام، والمسلم يا إخوان يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وديننا يدعو إلى تقوية أواصر وروابط الأخوة بالبعد عن هذه المعاملات التي تزرع شحنة، بغضة، عداوة، حقد، حسد بين المسلمين، ويدعو إلى ما يزيدها قوة بالسلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إلى الهدية، تهادوا تحابوا. وهكذا الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والصدقة وغيرها من الأمور التي تزيد عرى الأخوة الإيمانية قوة، وتزيد كذلكم الرابطة الإسلامية بين قلوب أتباعه قوة. فهذا من الأمور المهمة جدا التي يجب أن يعتني بها وأن يرعاها حق رعايتها أهل الإسلام وأمة التوحيد والإيمان. أسأل المولى عز وجل أن يحفظ أخوتنا ومحبتنا ومودتنا، وكما جمعنا في هذا المركز وهذه الدار والمسجد، أن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.